الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 19 بعد 300 من صحيح الإمام البخاري وهو 9 من كتاب التوحيد. وهناك شبه يأتي بها المعتزلة والجهمية والأشاعرة الذين يقولون بخلق القرآن أو بأن القرآن عبارة عن كلام الله عز وجل عبارة عن كلام الله وليس هو بكلام الله، يأتي ذكرها في أبواب إن شاء الله. غير ما تقدم منهم أنهم قالوا أن المتكلم هي الشجرة، إذ أن الله عز وجل أخبر أنه نادى موسى من الشجرة، وهذا لعظيم جهلهم، فلا يجوز للشجرة المخلوقة أن تقول إنني أنا الله. نعم نادى موسى من الشجرة كما أخبر، لكن أن الشجرة هي المتكلمة وهي القائلة إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، هذا قول من لا يفقه كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وأيضا من شبه الأشاعرة بيت قاله الأخطل: إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا، وهذا البيت لا يثبت بسند صحيح، وإن ثبت فهو مخالف للعقيدة الصحيحة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم، ففرق بين حديث النفس وبين الكلام. ثم قد وجد البيت: إن البيان لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وقد قال الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، والضمير يعود إلى أقرب مذكور. والعجب أن بعضهم جاء إلى أبي عمرو بن العلاء فقال: اقرأ لي: وكلم الله موسى تكليما، أي أن موسى هو المكلم والله عز وجل هو المكلم. فقال له أبو عمرو بن العلاء: هب أني قرأتها كما تريد، فكيف تفعل بقول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ في أدلة دالة على أن الله عز وجل متكلم بحرف وصوت. ماذا يطلب الإمام البخاري في هذا الكتاب في إثبات أن الكلام صفة لله عز وجل وأن القرآن كلام الله سبحانه وتعالى، منه بدأ وإليه يعود، تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم. فمن عقيدة أهل السنة أن الله تكلم بالقرآن حقيقة، وسمعه منه جبريل عليه السلام حقيقة، ثم نزل به جبريل إلى محمد صلى الله عليه وسلم. وكم هي الآيات القرآنية التي فيها النداء من الله عز وجل للمؤمنين، لأهل الجنة، لأهل الموقف، للأنبياء، إلى غير ذلك من النداءات الدالة على أنه يتكلم بحرف وصوت بما شاء وكيف شاء ومتى شاء، ليس كمثل شيء السميع البصير. قال رحمه الله: باب في المشيئة والإرادة. المشيئة والإرادة من أكثر من تكلم على أدلتهما البيهقي رحمه الله تعالى في كتاب الأسماء والصفات، فقد نقل من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الشيء الكثير، وهو في القرآن والسنة كثير. وقد يقول قائل: كيف عطف الإرادة على المشيئة وهما شيء واحد؟ يقال: المشيئة هي الإرادة الكونية، لأن الإرادة تنقسم إلى قسمين: إرادة كونية وإرادة شرعية. فالإرادة الكونية مرادفة للمشيئة، والمشيئة لا بد أن تقع وتكون في المحبوب وغير المحبوب وغير ذلك مما هو من شأنها. وأما الإرادة الشرعية فقد تقع وقد لا تقع، ولا تكون إلا في المحبوب. وتجتمع الإرادة الكونية والشرعية في حق المؤمن الطائع، وتفترق في حق العاصي. ومما يدل على هذا التقسيم أن الله عز وجل يقول: فعال لما يريد. وهذا هو المشيئة الكونية التي لا تتخلف ولا تتأخر بحال. والله عز وجل يقول: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. ونحن نرى أن كثيرا من الناس يقعون في العسر فدل على أن هذا مراد شرعي لا كوني، لو كان مرادا كونيا لوقع. وسبب ضلال القدرية سواء الجبرية الذين غلوا في إثبات القدر حتى عطلوا العبد من صفاته وأثبتوا لله عز وجل الفعل والقدرة والاستطاعة وغير ذلك معطلين للعبد، أو القدرية النفاة الذين أثبتوا للعبد القدرة والاستطاعة والخلق وعطلوا الله عز وجل من صفاته في هذا الباب، كلهم كان سبب ضلالهم أنهم جعلوا المشيئة أو الإرادة الكونية هي المحبة، فاتفقوا على هذه المسألة أن الإرادة هي المحبة، ثم بعد ذلك اختلفوا فذهبت الجبرية إلى أن الله عز وجل يريد يعني أن كل شيء أراده الله فهو يحبه، كل شيء أراده الله فهو يحبه، وهكذا القدرية النفاة زعموا إلى تعطيل الله من صفاته لأن الله لا يحب الكفر إذا لم يخلقه ولا يحب المعاصي إذا لم يخلقها، فكلهم وقع في الضلال البعيد. وأهل السنة والجماعة ذهبوا إلى أن الله عز وجل يخلق ما شاء ويحب الخير ويكره الشر والضياء، وما شاءه على مقتضى علمه وحكمته، لله عز وجل الحكمة البالغة والحجة الدامغة. الشاهد أن صفة المشيئة ثابتة لله عز وجل، وهكذا الإرادة ثابتة لله عز وجل بقسميها، والأدلة في هذا الباب كثيرة. قال: وقول الله تعالى: تؤتي الملك من تشاء، يعني أن تؤتيه، فمن آتاه الله الملك كان ملكا، ومن سلبه الله الملك كان مسلوبا، وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، فالشأن شأنه، ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا، وما تشاءون إلا أن يشاء الله. أثبت الله للعبد مشيئة لكنها على وفق مشيئة الله، لا يمكن أن تخرج عن ذلك، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. وفي قول الشافعي: ما شئت كان وإن لم أشأ، وما شئت إن لم تشأ لم يكن، إنك لا تهدي من أحببت لكن الله يهدي من يشاء، ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد، في آيات كثيرة. قال سعيد بن المسيب عن أبيه: نزلت يا أبي طالب: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. هذه الآية مما تمسك بها المعتزلة لقولهم، فقالوا: هذا يدل على أنه لا يريد المعصية، وتعقب بأن معنى إرادة اليسر التخيير بين الصوم في السفر مع المرض والإفطار بشرط، وإرادة العسر المنفية الإلزام بالصوم في السفر في جميع الحالات، فالإلزام هو الذي لا يقع لأنه لا يريد، وبهذا تظهر الحكمة في تأخيرها عن الحديث المذكور والفصل بين آيات المشيئة وآيات الإرادة. وقد تكرر ذكر الإرادة في القرآن في مواضع كثيرة أيضا، وقد اتفق أهل السنة على أنه لا يقع إلا ما يريده الله تعالى، وأنه مريد لجميع الكائنات وإن لم يكن آمرا بها. وقالت المعتزلة: لا يريد الشر، لأنه لو أراده لطلبه، وزعموا أن الأمر نفس الإرادة، وشنعوا على أهل السنة أنه يلزمهم أن يقولوا إن الفحشاء مرادا لله وينبغي أن ينزه عنها، وانفصل أهل السنة عن ذلك لأن الله تعالى قد يريد الشيء ليعاقب عليه، ولثبوت أنه خلق النار وخلق لها أهلا وخلق الجنة وخلق لها أهلا، وألزموا المعتزلة لأنهم جعلوا أنه يقع في ملكه ما لا يريد. ويقال إن بعض أئمة السنة أحضر المناظرة مع بعض أئمة المعتزلة، فلما جلس المعتزلي قال: سبحان من تنزه عن الفحشاء، فقال السني: سبحان من لا يقع في ملكه إلا ما يشاء، فقال المعتزلي: أيشاء ربنا أن يعصى، فقال السني: أفيعصى ربنا قهرا، قال المعتزلي: أرأيت إن أساء، إن منع عن الهدى وقضى علي بالردى أحسن إلي وساء، فقال السني: إن كان منعك ما هو لك فقد أساء، وإن كان منعك ما هو له فإنه يختص برحمته من يشاء فانقطع. ذكر البخاري بعد الحديث المعلق فيه 17 حديثا فيها كلها ذكر المشيئة. المهم المعنى على ما تقدم: لا يلزم من مشيئة الله عز وجل الشيء أن يكون يحبه، ولا يقع في ملك الله عز وجل إلا ما شاءه، لأن المشيئة من مراتب القدر، لأن مراتب القدر أربع: العلم، الله بكل شيء عليم، الكتابة، لما خلق الله القلم قال اكتب ما كان وما يكون إلى قيام الساعة. الثلاثة المشيئة، ما تشاءون إلا أن يشاء الله، ولو شاء ربك لآمن في الأرض كلهم جميعا ولو شاء الله ما اقتتلوا. الرابعة الخلق، والله خلقكم وما تعملون، وقد نظمها السفارين في قوله علم كتابة مولانا مشيئته وخلقه وهو إياد وتكوينه. قال أبو السند المتصل حدثنا مسدده بن مسرهد أبو الحسن البصري قال حدثنا عبد الوارث وهو ابن زياد عن عبد العزيز وهو ابن صهيب عن أنس وابن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء ولا يقول أن أحدكم إن شئت فأعطني فإن الله لا مستكره له. وهذا من آداب الدعاء، والشاهد من سوقه في هذا الموطن أن الله فاعل ما شاء، إن شاء استجاب دعاءك وإن شاء لم يستجب، فالأمر أمره لا معقب لحكمه ولا رد لقضائه. وفي السند المتصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حا وحدثنا إسماعيل حدثني أخي عبد الحميد عن سليمان بن عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن حسين أن حسين بن علي عليهم السلام رضي عنهما أخبره أن علي بن أبي طالب أخبره رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طرقه وفاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة فقال لهم ألا تصلون؟ قال علي فقلت يا رسول الله إنما أنفسنا بيد الله، فإذا شاء أن يبعثنا بعثنا. فانصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم حين قلت ذلك ولم يرجع إلي شيئا، ثم سمعته وهو مدبر يضرب فخذه ويقول وكان الإنسان أكثر شيء جدلا. الشاهد من الحديث استدلال علي رضي الله عنه بالمشيئة. ومع ذلك مع أن كلام علي رضي الله عنه صواب من حيث اللفظ والمعنى، لكن من حيث الاستدلال به على ترك العمل لم يوافقه رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك. وقد جاء أن الكفار أيضا استدلوا بمشيئة الله عز وجل لما هم فيه، لو شاء الله ما أشركنا، فأكذبهم الله في ذلك وأكفرهم. فلا يجوز الاستدلال بمشيئة الله عز وجل على فعل الشركيات أو البدع والخرافات، فإلا لله عز وجل الحكمة فيما شاءه. ومع ذلك قد فرض علينا أمورا يتعين علينا المجيء بها، وحرم علينا أمورا يتعين علينا البعد عنها، ولله عز وجل الحكمة البالغة والحجة الدامغة. قال رحمه الله والسند المتصل حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء ابن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامة الزرع يفيء ورقه من حيث أتتها الريح تكفأها فإذا سكنت اعتدلت، وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء، ومثل الكافر كمثل الأرزة صماء معتدلة حتى يقصمها الله إذا شاء. يعني أن الإنسان قد يبقى في البلاء حتى إذا شاء الله عز وجل أخذه، وإذا شاء أبقاه، له الحكمة البالغة فيما أخر وفيما قدم. قال رحمه الله والسند المتصل حدثنا الحكم بن نافع قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرنا سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر يقول إنما بقاؤكم فيما سلف قبلكم من الأمم كما بين صلاة العصر إلى غروب الشمس. أعطي أهل التوراة التوراة فعملوا بها حتى انتصف النهار، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطي أهل الإنجيل الإنجيل فعملوا به حتى صلاة العصر، ثم عجزوا فأعطوا قيراطا قيراطا، ثم أعطيتم القرآن فعملتم به حتى غروب الشمس فأعطيتم قيراطين قيراطين. هذا فيه فضيلة لأمة محمد وأن لهم أجور مضاعفة. قال أهل التوراة ربنا هؤلاء أقل عملا وأكثر أجرا، قال هل ظلمتكم من أجركم من شيء؟ قالوا لا، فقال ذلك فضلي يؤتيه من أشاء، بمعنى أنه المتصرف في فضله، المتصرف في جميع شأنه، لا يسأل عما يفعل لكمال عدله وهم يسألون. وبالسند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد المسندي قال حدثنا هشام هو الصنعاني قال أخبرنا معمر عن الزهري عن أبي إدريس عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رهط فقال أبايعكم على أن لا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، ولا تعصوني في معروف فمن وفى منكم فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك شيئا فأخذ به في الدنيا فهو له كفارة وطهور. ومن ستره الله فذلك إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، في إثبات صفة المشيئة. وهذا معنى قول الله عز وجل: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك لا يغفره الله لمن مات عليه، بينما الذنوب والمعاصي إلى مشيئة الله عز وجل. ومن يمت ولم يتب من الخطأ فأمره مفوض الذي انعطى، فإن يشاء يأخذ وإن شاء انتقم، وإن يشاء يعفو ويجزل النعم. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل الحق. وبالسند المتصل: حدثنا معلى بن أسد قال حدثنا وهيبه بن خالد عن أيوبه بن أبي تميم السختياني عن محمد بن السيرين من الأثبات في أبي هريرة. من يأتينا بالأثبات في أبي هريرة؟ أبو صالح ذكوان، محمد بن السيرين، سعيد بن المسيب أثبتهم، نعم، ما أظن مذكور فيهم. أبو سلمة بن عبد الرحمن، من يزيد؟ هم ستة، وأضافوا إليهم وهب المنبه لكن دونهم. سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو صالح ومحمد بن سيرين. من يا أخوة؟ أبو صالح ذكرنا، لا عرج، ما أدري نذكر في الأثبات أم لا. ستة ننساهم، وإلا هم يكررون كثيرا. انظروهم في ترجمة سعيد بن المسيب من الكتب التسعة في هذا الموطن تجدونه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن نبي الله سليمان عليه السلام كان له 60 امرأة، في بعضها 90 في بعضها 100، فقال: لا أطوفن الليل على نسائي فلتحملن كل امرأة ولتردن فارسا يقاتل في سبيل الله. فطاف على نسائي فما ولدت منهن إلا امرأة ولدت شقة غلام. قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: لو كان سليمان استثنى لحملت كل امرأة منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله. الشاهد من الحديث أن الملك قال له: قل إن شاء الله. لم يذكره البخاري في هذا الموطن، لكن هذا هو الشاهد من الحديث. وبالسند المتصل: حدثنا محمد قال أحمد بن محمد بن أبي بكر المقدم سئل علي بن المديني وأنا حاضر عن أعلى أصحاب أبي هريرة، فبدأ بسعيد بن المسيب ثم قال: وبعده أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو صالح السمان بن السيرين. قيل لعلي بن المديني فالأعرج، قال: هو ثقة وهو دون هؤلاء. فقيل له: عبد الرحمن بن يعقوب مولى الحرقة، فقال: هو ثقة وهو دون هؤلاء. أبو حاتم الرازي ليس في التابعين، أنبل بن سعيد بن المسيب وهو أثبتهم في أبي هريرة. نعم، طاووس أيضا مذكور من الأثبات في أبي هريرة. قال رحمه الله: السند المتصل: حدثنا محمد قال حدثنا عبد الوهاب الثقفي قال حدثنا خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على أعرابي يعوده فقال: لا بأس عليك طهور إن شاء الله. هذا هو الشاهد، قول إن شاء الله. قال الأعرابي: طهور بل هي حمى تفور على شيخ كبير تزيره القبور. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فنعم إذن. وهنا ليس بدعاء حتى يقال كيف استثنى، إنما هو إخبار لعل هذا أن يكون طهور إن شاء الله، وقد يكون لا طهور. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يبين أنه عسى أن يكون طهورا بإذن الله عز وجل. وبالسند المتصل: حدثنا ابن سلام قال أخبرنا هشيم عن حصين بن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه حين ناموا عن الصلاة قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قبض أرواحكم حيث شاء حين شاء وردها حين شاء. فقضوا حوائجهم وتوضأوا إلى أن طلعت الشمس وبيضت فقام فصلى. قال وبالسند المتصل: حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن أبي سلمة والأعرج حدثنا إسماعيل حدثنا أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن وسعيد بن المسيب أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: استب رجل من المسلمين ورجل من اليهود فقال: المسلم والذي اصطفى محمدا على العالمين في قسم يقسم به. فقال اليهودي: والذي اصطفى موسى على العالمين. فرفع المسلم يده عند ذلك فلطم اليهودي، فذهب اليهودي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي كان من أمره وأمر المسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تخيروني على موسى، فإن الناس يصعقون يوم القيامة فأكون أول من يفيق، فإذا موسى بطش بجانب العرش فلا أدري أكان في من صعق فأفاق قبلي أو كان من استثنى الله، يعني وكان شأنه عائد إلى مشيئة الله، هل هو ممن صعق أم شاء الله أن لا يصعق. هذا هو المراد إلا من شاء الله. ونفخ في الصور فصعق من في السماوات ومن في الأرض إلا من شاء الله. ثم نفخ في أخرى فإذا هم قيام ينظرون. قال أبو السند المتصل حدثنا إسحاق بن أبي عيسى قال أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا شعبة عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة يأتيها الدجال فيجد الملائكة يحرسونها فلا يقربها الدجال ولا الطاعون إن شاء الله. تدخلون المسجد الحرام إن شاء الله، وهو قد علم أنهم داخلون فاستحب الاستثناء. وكان إذا مر على القبور قال السلام عليكم دار قوم مؤمنين وإن شاء الله بكم لاحقون. والاستثناء في الأيمان يعني يمنع الحنس فيها، لا يحنث صاحبها، حلف فقال في حلفه إن شاء الله. قال رحمه الله بسند متصل حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري حدثني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لكل نبي دعوة فأريد إن شاء الله أن أختم دعوة شفاعة لأمتي يوم القيامة. وقد اختبأها لكنه استثنى من باب التبرك بذكر الله ومن باب رد الأمر إلى الله عز وجل. ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. قال أبو السند المتصل حدثنا إسرى بن صفوان بن جميل اللخمي قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أنا نائم رأيتني على قليب فنزعت ما شاء الله ننزع، ثم أخذها ابن أبي قحافة فنزع ذنوبا أبدنوبين وفي نزعه ضعف والله يغفر له، ثم أخذها عمر فاستحالت قربا فلم أرى عبقريا من الناس يفري فرية حتى ضرب الناس حوله بعطن. الشاهد قوله فنزعت ما شاء الله، ثم كان الشأن إلى أبي بكر ما شاء الله، ثم كان الشأن إلى عمر ما شاء الله. فالأمر عائد إلى الله عز وجل في كل شيء فعلا أو تركا، فما شاءه الله عز وجل لا يمكن أن يتخلف، وما لم يشاءه الله عز وجل لا يمكن أن يكون. بحال الأثبات في ترتيب أبي هريرة وصار سعيد بن المسيب وسلم بن عبد الرحمن محمد بن سيرين طاووس من أحمد بن محمد، هذا زاد أحمد بن محمد، من تقصد يا أخي؟ أنا أعرف أن أبي هريرة أحمد بن محمد، تعرف من هذا؟ ما قد لقينا عن أبي هريرة أحمد بن محمد، ما سمي بعد النبي صلى الله عليه وسلم أحمد، أولهم الخليل بن أحمد، والد الخليل بن أحمد، بعد السنة بعد 100 سنة أمش أحمد، سعيد بن المسيب، أبو سلمة، الأعرج، وأبو صالح، محمد بن سيرين وطاووس، هو وهب السابع يعني قريب منهم، نعم همام صح، همام ليس إسحاق بن أبي عيسى جبريل البغدادي صدوق له في البخاري موضع واحد في التوحيد، جزاك الله خيرا. على عاد انساهم يا أخوة، هذه قد تلفنا به، والأخ دخلنا ما ليس منهم. ويسرى بن صفوان هذا كم له في البخاري؟ يسرى بن صفوان بن جميل اللخمي 5 يسرى بن صفوان. قال أبو السند المتصل حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة عن بريد عن أبي بردة عن أبي موسى قال مسلسل بالكوفيين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتاه السائل وربما قال جاءه السائل أو صاحب الحاجة قال اشفعوا فلتؤجروا، يقضي الله على لسان رسوله ما شاء. الأمر إلى الله في قضاء الشأن من عدمه، إن شاء قضي وإن لم يشاء لم يقضى، والإنسان يفعل الأسباب الشرعية والقدرية. قال أبو السند المتصل حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام سمع أبا هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، ارحمني إن شئت، ارزقني إن شئت، وليعزم مسألته إنه يفعل ما يشاء لا مكره له، فعال لما يريد، إن الله يفعل ما يريد. وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد الجعفي قال حدثنا أبو حفص عمرو قال حدثنا الأوزاعي قال حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عثمان بن مسعود عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه تمارى هو والحر بن قيس من حصر الفزاري في صاحب موسى هو خضر، فمر بهما أبي بن كعب الأنصاري فدعاه ابن عباس فقال إني تماريت، اختلفت، أنا وصاحبي هذا في صاحبي موسى الذي سأل السبيل إلى لقية، هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر شأنه؟ قال نعم، إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بين موسى في ملأ بني إسرائيل إذ جاءه رجل فقال: هل تعلم أحدا أعلم منك؟ فقال موسى: لا. فأوحى الله إلى موسى: بلى، عبدنا خضر. فسأل موسى السبيل إلى لقية فجعل الله له الحوت آية، وقيل له: إذا فقدت الحوت فارجع فإنك ستلقاه. فكان موسى يتبع أثر الحوت في البحر. فقال فتى موسى لموسى: أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره. وقال موسى: ذاك ما كنا نبغي، فارتدى على آثارهما قصصا، فوجد خضرا، وكان من شأنهما ما قص الله، يعني عتب الله عليه إذ لم يرد العلم إليه. والشاهد إلا أن يشاء الله ذكر في الحديث، ونحو ذلك من الألفاظ الدالة على مشيئة الله عز وجل. قال أبو السند المتصل: حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري، وقال أحمد بن صالح حدثنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ننزل غدا إن شاء الله بخيف بني كنانة حيث تقاسموا على الكفر، يريد المحصن. قاله: إن شاء الله. قال يسرى بن صفوان اللخمي ثقة، قال الأسيوبي له سبع أحاديث في البخاري من قرة العين بمعناه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمر عن أبي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: حاصر النبي صلى الله عليه وسلم أهل الطائف فلم يفتحها، فقال: إن قافلون إن شاء الله. فقال المسلمون: نقفل ولم نفتح. فقال: فغدوا فعل القتال فغدوا، فأصابتهم جراحات. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن قافلون غدا إن شاء الله. فكان ذلك أعجبهم فكأن ذلك أعجبهم فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ رحمه الله: وأما قوله في الأنعام: سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا. فقد تمسك بها المعتزلة وقالوا إن فيها ردا على أهل السنة. والجواب أن أهل السنة تمسكوا بأصل قامت عليه البراهين، وهو أن الله خالق كل مخلوق، ويستحيل أن يخلق المخلوق شيئا، والإرادة شرط في الخلق، ويستحيل ثبوت المشروط بدون شرطه. فلما عاند المشركون المعقول وكذبوا المنقول الذي جاءت بهم به الرسل وألزموا الحجة بذلك، تمسكوا بالمشيئة والقدر السابق، وهي حجة مردودة، لأن القدر لا تبطل به الشريعة وجريان الأحكام على العباد بأكسابهم بأفعالهم، لو قال بأفعالهم أحسن. فمن قدر عليه بالمعصية كان ذلك علامة على أنه قدر عليه العقاب، إلا أن يشاء أن يغفر له من غير المشركين. ومن قدر عليه بالطاعة كان ذلك علامة على أنه قدر عليه بالثواب. يفهم من هذا القول نفي الأسباب وهو باطل، لأنه تقرر في العقيدة والشريعة أن المعصية سبب للعقاب، وأن الطاعة سبب للثواب، والله عز وجل قدر الجميع وترك لعبده المشيئة في الاختيار، وإلا فإن الله لا يظلم مثقال ذرة، وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما، ولا يظلم ربك أحدا والله أعلم. هذا تعقيب على كلام الحافظ. وحرف المسألة أن المعتزلة قاسوا الخالق على المخلوق، وهو باطل، لأن المخلوق لو عاقب من يطيعه من أتباعه عد ظالما لكونه ليس مالكا له بالحقيقة، والخالق لو عذب من يطيع لم يعد ظالما، لأن الجميع ملكه فله الأمر كله، يفعل ما يشاء ولا يسأل عما يفعل. هذا قول الجبرية. وجاز للمولى يعذب الورى من غير ما ظلم ولا جرم جرى. أما عقيدة أهل السنة: ما ربك بظلام للعبيد ولا يظلم ربك أحدا. وقال الراغب: يدل على أن الأمور كلها موقوفة على مشيئة الله، وأن أفعال العباد متعلقة بها وموقوفة عليها، ما اجتمع الناس على تعليق الاستثناء به في جميع الأفعال. وأخرج أبو نعيم في الحلية في ترجمة الزهري من طريق ابن أخي الزهري عن عمه قال: كان عمر بن الخطاب يأمر برواية قصيدة لبيد التي يقول فيها: إن تقوى ربنا خير نفل، وبإذن الله ريثي وعجل، أحمد الله فلا ند له، بيديه الخير ما شاء فعل، من هداه سبل الخير اهتدى، ناعم البال ومن شاء أضل. المهم أن أهل السنة يثبتون المشيئة لله عز وجل، ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، وأن المعاصي إذ شاءها الله لحكمة لا لمحبة لها، وأن قول الأشاعرة مردود وقول الجبرية مردود، وقول المعتزلة مردود في هذا الباب. وقد تقدم الكلام في كتاب القدر على تفاصيل أقوالهم بما لا مزيد عليه. قال رحمه الله: باب قول الله تعالى: ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير ولم يقل ماذا خلق ربكم. ساق المصنف هذا الحديث استطرادا فيما ذكره قبل من إثبات صفة الكلام لله عز وجل، وهي صفة ذاتية فعلية لا تنفك عن الله عز وجل أزلا وأبدا. ودلائل هذه الصفة كثيرة في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وسلم بما لا يمتري فيه صاحب فطرة مستقيمة وعقيدة سليمة، وإنما يدخل في هذا بالتأويل والرد والتحريف من تنكست فطرته وفسدت عقيدته، إما بتلقيها من المنحرفين الضالين أو كذلك بتأويلات دالة على فساد مبين. وقال جل ذكر: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. وقال مسروق عن ابن مسعود: إذا تكلم الله بالوحي سمع أهل السماوات شيئا، فإذا فزع عن قلوبهم وسكن الصوت عرفوا أنه الحق كلام الله. انظر سكن الصوت، سيأتي إذا تكلم إذا قضى الله الأمر، يعني ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كأنه سلسلة على صفوان، إثبات أنه صوت عظيم يتكلم به سبحانه وتعالى. وسكن الصوت عرفوا أنه الحق ونادوا ماذا قال ربكم قالوا الحق، أي قال الحق سبحانه وتعالى. ويذكر عن جابر رضي الله عنه عن عبد الله بن أنيس قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: يحشر الله العباد فيناديهم بصوت يسمعه من بعد كما يسمعه من قرب: أنا الملك أنا الديان. هذا من طريق محمد بن عبد الله بن عقيل، وفيه ضعف، مع ذلك استدل العلماء بهذا الأثر على إثبات صفة الكلام لله عز وجل وأنها بصوت. ودلائل هذا الدالة على هذا الأثر كثيرة، ومنها ما سيأتي من حديث أبي سعيد رضي الله عنه: فيناديهم بصوت، أي في يوم المحشر، مع أن المناداة والمناجاة إنما تكون بصوت. قال: وفي السند المتصل حدثنا علي بن عبد الله المديني قال: حدثنا سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار المكي عن عكرمة مولى ابن عباس عن أبي هريرة رضي الله عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، أي أنه من قبيل المرفوع. قال: إذا قضى الله الأمر في السماء، أي إذا أمر به وإذا حكم به وإذا قاله، ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله تواضعا لله عز وجل، كأنه سلسلة على صفوان، يعني صوته صوت عظيم، تفزع منه الملائكة الكرام ويصعقون. ثم إذا فزع عن قلوبهم ورفع عن قلوبهم ما نزل بهم من الفزع، بادروا إلى سؤال جبريل ومن إليه من الملائكة المقربين: ماذا قال ربكم؟ أي بهذا الوحي المبين. قال علي: وقال غير صفوان ينفذهم ذلك، يعني الصوت، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: الحق وهو العلي الكبير، أي قضى الحق، أوحى بالحق. قال علي: وحدثنا سفيان حدثنا عمر عن عكرمة عن أبي هريرة بهذا. قال سفيان: قال عمر: سمعت عكرمة حدثنا أبو هريرة بهذا. قلت لسفيان: قال سمعت عكرمة؟ قال سمعت أبا هريرة. قال نعم. قلت لسفيان: إن إنسانا روى عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن أبي هريرة يرفعه أنه قرأ فزع. قال سفيان: هكذا قرأ عمر، فلا أدري سمعه هكذا أم لا. قال سفيان: وهي قراءتنا. كل هذه الأدلة تدل على أن الله متكلم، إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. قال الله عز وجل: الرحمن علم القرآن خلق الإنسان، فخص القرآن بالتعليم لأنه كلامه وصفته، خص الإنسان بالتخليق لأنه خلقه ومصنوعه. كلم الله موسى تكليما: وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا. وأيضا قول الله: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني، حين كلم موسى. وأكفر الله عز وجل من قال إنه إن هذا إلا قول البشر. وأما قوله إنه لقول رسول كريم في سورة الحاقة فمن حيث أن محمدا صلى الله عليه وسلم بلغ، وقوله في سورة إذا الشمس كورت إنه لقول رسول كريم من حيث أن جبريل بلغه محمد، وإلا ما يكون كلام الاثنين في آن واحد، وإلا فهو كلام الله سبحانه وتعالى تكلم به على الحقيقة. قال وحدثنا أبو السند المتصل حدثنا يحيى بن بكير يحيى بن عبد الله قال حدثنا الليث بن سعد عن عقيل بن خالد عن ابن شهاب قال أخبرنا أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما أذن الله لشيء ما أذن ما استمع، الأذن بمعنى الاستماع، ما أذن للنبي صلى الله عليه وسلم يتغنى بالقرآن يجهر به، وقال صاحب الله يريد أن يجهر به لأنه كلام الله ما تقرب إلى الله بأفضل مما قاله وبأفضل مما خرج منه كما قال جندب وغيره. ونقل هذه الآثار الإمام عبد الله بن أحمد في السنة مستدلا بها على إثبات صفة الكلام لله عز وجل. وبالسند المتصل حدثنا عمر بن حفص بن غياث قال حدثنا أبي قال حدثنا الأعمش قال حدثنا أبو صالح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله يا آدم فيقول لبيك وسعديك فينادي بصوت. احفظوا هذا الحديث، احفظوه بسنده إن استطعتم، واحفظوه برقمه إن استطعتم. إذا درست في العقيدة أو تكلمت في العقيدة أو أفتيت بهذه المسألة تقول وأخرج البخاري رقم 7483 من حديث أبي سعيد رضي الله عنه يقول الله، انظر إلى قول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الله، إثبات صفة الكلام. ومعروف في لغة العرب ماذا معنى يقول، يتكلم، قال، نادى، ينادي، ناجى. يا آدم حرف وصوت ينادي نداء اسمعه من في الموقف فيقول لبيك وسعديك، يرد على الصوت الذي سمعه فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج من ذريتك على النار. إثبات الحرف والصوت رد على الأشاعرة، أما المعتزلة فهم يقولون بخلق القرآن، والرد عليه قد تقدم مرارا، والأشاعرة يقولون بأنه عبارة عن كلام الله أو حكاية عن كلام الله، والرد عليهم بهذا أنه تكلم بصوت سبحانه وتعالى، صوت ليس كمثله شيء والسميع البصير. أبعث النار كما هو معلوم من كل 1999 على ما في حديث أبي سعيد الذي أخرجه مسلم. وبسند متصل حدثنا عبيد بن إسماعيل قال حدثنا أبو أسامة عن هشام عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت ما غرت على خديجة ولقد أمره ربه أن يبشرها ببيت في الجنة. إيش أمره؟ يعني قال له بشر خديجة ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب كما جاء في بعض الروايات. إن الله يقرأ خديجة السلام ويأمرك أن تبشرها ببيت من قصب لا صخب فيه ولا نصب. يقول يسرى بن صفوان تم التتبع فلم يجد إلا 5 مواضع في البخاري، وإنما إبراهيم بن ميسرة له 7 مواضع. إن شاء الله هذا كله يراجع، جزاكم الله خير، كل يأتي به ما تيسر فيه خير. وأيضا يا أخوة مما يدل على أن القرآن كلام الله غير مخلوق الآيات التي فيها تنزيل من الرحمن الرحيم، تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم إلى غير ذلك من الأدلة، مع أن المبتدعة قد قالوا المراد بالإنزال أنه نزل كما نزلت الأشياء، إنزال المطر من يعني إنزال المطر من السحاب، ورد عليهم بأن هذا كان إنزاله من الله، تنزيل من الله، ومن للابتداء. قال رحمه الله وقوله ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث، فالمراد أن تنزيله إلينا هو المحدث لا للذكر نفسه. وبهذا احتج الإمام أحمد ثم ساق البيهقي حديث نيار بكسر النون وتخفيف التحتانية بن مكرم أن أبا بكر قرأ عليهم سورة الروم فقالوا هذا كلامك أو كلام صاحبك؟ قال ليس كلامي ولا كلام صاحبي ولكنه كلام الله. وأصل هذا الحديث أخرجه الترمذي صحيحا وعن علي بن أبي طالب ما حكمت مخلوقا وما ما حكمت إلا القرآن. ومن طريق سفيان بن عيينة سمعت عمرو بن دينار وغيره من مشيختنا يقولون القرآن كلام الله ليس بمخلوق. بل يروى عن عمرو بن دينار أنه سمع جملة من الصحابة كلهم يقولون بأنه ليس بمخلوق. وقال ابن حزم في الملل والنحل أجمع أهل الإسلام على أن الله تعالى كلم موسى وعلى أن القرآن كلام الله وكذا غيره من الكتب المنزلة والصحف. ثم اختلفوا فقالت المعتزلة إن كلام الله صفة فعل مخلوقة وأنه كلم موسى بكلام أحدثه في الشجرة. وقال أحمد ومن تبعه كلام الله وعلمه لم يزل وليس بمخلوق. كلام الله كلامه تكلم بعلمه. وقالت الأشعرية كلام الله صفة ذات لم يزل وليس بمخلوق وهو غير علم الله وليس لله إلا كلام واحد. احتج لأحمد بأن الدلائل القاطعة قامت على أن الله لا يشبه شيء من خلقه بوجه من الوجوه. فلما كان كلامنا غيرنا وكان مخلوقا وجب أن يكون كلامه سبحانه وتعالى ليس غيره وليس مخلوقا. وأطال في الرد على المخالفين لذلك وقال غيره. اختلفوا فقالت الجهمية والمعتزلة وبعض الزيدية والإمامية وبعض الخوارج كلام الله مخلوق خلقه بمشيئته وقدرته في بعض الأجسام كالشجرة حين كلم موسى. وحقيقته قولهم إن الله لا يتكلم وإن نسب إليه ذلك فبطريق المجاز. هذا قول باطل. كيف الشجرة تقول إنني أنا الله أنا ربك فاعبدني وأقم الصلاة لذكري؟ وأيضا إذا نزل الله عز وجل إلى السماء الدنيا من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. كل هذه الدلائل دالة على أنه تكلم حقيقة. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ يأذن لهم كما في الحديث الصحيح ارفع رأسك وقل يسمع واشفع تشفع. دلائل عظيمة يا أخوة. مع ذلك تجد أهل البدع يحاولون في رد هذه الدلائل، يردونها بحجج عقلية لا نقلية، وحجج عند أن تواجه مع كلام الله وكلام رسوله تتهاوى وتصير يبابا لا ينظر إليها. فالبخاري قد ألف في هذا الباب كتابا، ولذلك ستجد أنه ينقل نقولات عظيمة كثيرة. فاذكروني أذكركم، اذكروني أجمع نذكره، يعني تكلم بذكر الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله أكبر. أذكركم يذكرهم في الملأ الأعلى، لأن بعضهم قد أول هذا الحديث على أنه لا يذكرهم بقوله، والصحيح أنه يذكرهم بقوله. إن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير. والحمد لله هذه مسألة لا يكاد يختلف فيها اثنان من أصحاب العقيدة السليمة والفطرة المستقيمة، ولكن أهل البدع يعني يتجرؤون بالكلام في الله وفي صفات الله بما لم يتكلم به اليهود والنصارى، كما قال عبد الله ابن المبارك إننا نتحرج من ذكر أقوال الجهمية ولا نتحرج من ذكر كلام اليهود والنصارى. أي مثل هذا الكلام يقول الله لا يتكلم، أو أن الشجرة هي التي تكلمت بقوله إنني أنا الله. ويوم يناديهم وناديناه من جانب الطور الأيمن وقربناه نجيا، وأحاديث الإسراء والمعراج وفيها يا محمد إني إذا قضيت قضاء لا يرد وأمضيت فريضتي وخففت عن عبادي، في أدلة كثيرة. والأحاديث القدسية كم هي يتكلم النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه، قال الله من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، قال الله إني حرمت الظلم على نفسي. ما يوم من الأيام واحد من الصحابة قال له ما معنى قال الله؟ هم يعرفون معنى قال الله، ولذلك لم تقع منهم المعارضة. يا أبي إن الله أمرني أن أقرأ عليك، لم يكن أو سماني يا رسول الله؟ قال نعم. فبكى أبي سماه باسمه سبحانه وتعالى. دلائل كثيرة. ثم قد تقدم أن الكلام كمال، ومعطي الكمال أولى به. كيف يتكلم المخلوق ويعطل الله عز وجل عن هذه الصفة العظيمة الدالة على عظيم شأنه؟ قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. هذا مخلوق؟ هذا هذا كلام الله، هذا صفة الله سبحانه وتعالى، والله المستعان. وسيأتي مزيد بيان في هذه المسألة بإذن الله عز وجل، وما فاتنا في هذا الدرس سنوضحه في دروس قادمة، والله المستعان عليه التكلان. إلى هنا بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين.